أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله لرب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. بحث جديد. إذا قلنا بإمكان عود الشرطي والخيل إلى الهيئة، هل في عالم الوقوع نرجح العود عود الخيل إلى الهيئة أم إلى المادة؟ لا يخفى قبل الشروع في هذا البحث أن هذا البحث على مدرسة الأنصاري بحث تنزلي، وعلى مدرسة الشيخ الخراساني بحث غير تنزلي، إذ أنه قد تقدم منا سابقا الشيخ يرى باستحالة عودة القيود إلى الهيئة، فبعد القول بالاستحالة باستحالة عودة القيود والشروط إلى الهيئة، يتعين على مثل الشيخ الأنصاري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلزوم عودة القيود إلى المادة. وأساسا بعد لا معنى لمثل هذا التساؤل، فالتساؤل إنما يتعقل في حق الأنصاري بناء على التنزل، يعني لو تنزلنا وسلمنا إمكان عود القيد إلى الهيئة كما يعود إلى المادة، قلنا بإمكان عوده إلى الهيئة، نقدر نسأل الشيخ الأنصاري هذا السؤال. شيخنا الأنصاري، بعد إمكان العود إلى كل منهما أي منهما مقدم؟ هل العود إلى الهيئة أم العود إلى المادة؟ هذا على رأي المرحوم الشيخ الأنصاري. أما بالنسبة للخراساني، بما أنه كان يرى بإمكان رجوع الشروط إلى الهيئة كما يمكن أن تعود إلى المادة، فلا نحتاج على رأي الخراساني أن نصف هذا البحث بالبحث التنزلي، فهذا البحث وهذا التساؤل إذا وجه إلى الأنصاري لا بد من أن القول به لو تنزلنا، وقلنا بإمكان عود القيد إلى الهيئة أيضا، يجي هذا التساؤل. أما على رأي الخراساني، بما أنه يرى إمكان العود إلى كل منهما، يكون السؤال على وفق القاعدة. إحنا هيك تساؤلات، تدرون الطريقة المنهجية الفنية الذي لابد أن نعتمد عليها، أيضا المنهج يحفظ، يعني مو منهج درخي، منهج علمي. إحنا ننزل في نظائر المقام كثير، شنو المنهج؟ في عندما نسأل في عود قيد إلى المادة أو إلى الهيئة، حيث أن البحث بحث لفظي، لا بد أن يكون المحكم في البين الظهور، والظهور يتعقل على نحوين، مرة ظهور عام ومرة ظهور خاص. وعند الإفلاس من الظهور وانعدام الدليل الاجتهادي بالتالي، تصل النوبة لا محالة إلى الأصل العرض. هذا هو الطريقة المعولة في كل بحث فيه لمسة نصية، عندما يكون هناك نص والتحاكم في دائرة النص، المعتمد أولا وبالذات الظهور العام، المعتمد ثانيا الظهور الخاص، المعتمد ثالثا الأصول العملية. الشيخ الخراساني إلى كلمة، والأنصاري على التنزل إلى كلمة أخرى. المرحوم الشيخ الأنصاري الشيخ الخراساني هكذا يدعي، هكذا يدعي دعوة يجزم بها، دعوة حوالة، دعوة أيضا يفتي بها. أما الدعوة الأولى التي يجزم بها ليس هناك قرينة عامة ظهورية تستدعي العود وأرجحية العود إلى الهيئة أو إلى المادة، فلا قرينة ظهورية عامة لأرجحية الهيئة، كما لا قرينة عامة ظهورية للرجوع إلى المادة. والقرينة العامة الظهورية على حد سواء بالنسبة للعودة إلى الهيئة وبالنسبة للعودة إلى المادة، فليس بالبين قرينة عامة يمكن التمسك بواسطتها في العودة إلى الهيئة أو إلى المادة. الشيخ حاول أن يغلق على نفسه باب الدليل الاجتهادي، وذلك عندما يعدم القرينة العامة بالتالي نعم ينتقل إلى الشيخ الثاني. نعم قد يقال بوجود قرائن خاصة تدعو إلى الحمل على الهيئة أو تدعو إلى الحمل على المادة، لكنه هذا شأن بعد شأن علم الفقه وليس شأن علم الأصول. ليش شأن علم الفقه؟ لأن الحديث عن القرائن الخاصة بعد مو حديث في العنصر العام والمشترك، وإنما حديث في العنصر الخاص. فالدعوة الثانية للشيخ أنه حوالة إلى الفقه، من أنه إذا قدم الفقيه قرينة داخلية أو خارجية في المورد على العود إلى أي من الأمرين إما للهيئة وإما للمادة فهو حجة، باعتبار أنه يصب في مصب الظهور، ونحن قلنا أن الظهور حجة. هذه دعوة حوالة إلى الفقه. الدعوة الثالثة التي يقدمها المرحوم الشيخ الخراساني يقول: وأما إذا صار المبنى على العود إلى الأصول العملية، هنا أي أصل عملي يحكم وأي أصل عملي هو الحاكم في مثل هذا؟ إحنا تساؤلنا الآن، أتجاوب عن السؤال الثالث. إحنا تساؤلنا صيغة بهذه الصياغة، هل الشرط يعود إلى الهيئة أو أنه يعود إلى المادة؟ نقدر أن نعبر، إذا عاد إلى الهيئة سنسمي مقدمة وجوبية، إذا عاد إلى المادة سنسمي مقدمة وجوبية. يعني عنوان التساؤل إذا واحد يريد يحور السؤال يقدر أنه بدل ما يقول بالعبارة الأولى هل الشرط يعود إلى الهيئة أو يعود إلى المادة، هل الأصل في باب الشروط مقدمات وجوبية أو مقدمات وجوبية؟ نفس العبارة، عود الشرط إلى الهيئة معناه مقدمة وجوبية، عود الشرط إلى المادة معناه مقدمة وجوبية. أو فلنعبر بحوارية ثالثة وبتحويرة ثالثة، هل يجب تحصيلها أو لا يجب تحصيلها؟ نحن نعلم أن المقدمة الوجوبية لا يجب تحصيلها، المقدمة الوجودية بين قوسين، شنو القوسين؟ غير مستثنية من الحالات الثلاثة يجب تحصيلها، انتهينا. المقدمة الوجوبية لا يجب تحصيلها، المقدمة الوجودية يجب تحصيلها، غير الموارد الثلاثة الذي ورد في حقها الاستثناء. فلنا أن نصيغ هذا التساؤل أيها الأخوة، لنا أن نصيغه بأحد صياغات ثلاثة، إما أن نقول هل الشروط تعود إلى المادة أو الهيئة، هذه صياغة. صياغة ثانية، هل الأصل أن تكون المقدمة والشار شرط وجوبي أم شرط وجودي؟ أو بتعبير ثالث، هل الأصل في الشروط وجوب التحصيل أم عدم وجوب التحصيل؟ هذه تتفق. بس كما هو واضح، مر التساؤل في دائرة المادة والهيئة، ومر التساؤل في مصطلح علم الأصول، مقدمة وجوبية ومقدمة وجودية، وثالثة حديث لا بلحاظ الموضوع، وإنما حديث بلحاظ التساؤل عن من جهة الحكم، هل يجب التحصيل أو لا يجب التحصيل. إحنا في حوارياتنا، هذا أرجو الالتفات إليه، في حوارياتنا الذي بيناها الآن، دليل اجتهادي ظهور عام، دليل اجتهادي ظهور خاص، الرجوع إلى الأصل العملي. دائما حديث الأصل العملي لا بد أن يحال إلى حديث الحكم لا إلى حديث الموضوع، حديث الحكم. لذا إذا حولنا إلى الحكم، تفتم إذن ليش أنا غيرت وجبت صيغة رقم 1 وصيغة رقم 2 وصيغة رقم 3، ويهمني من الصيغ الثلاثة خصوص الصيغة الثالثة الذي تتصالح مع الصيغة الأولى والثانية، لكن مع فارق نصيغة ثالثة، صيغة من حيث بعد الأثري والحكمي. ليش الصيغة الثالثة؟ حتى نقدر أنه نتعقل فكرة الأصول العملية، فيكون المقام من مقام الشك في أصل التكليف، نشك يجب تحصيل هذا الشر أم لا يجب تحصيل هذا الشر، فيكون شك في من؟ في التكليف. وقد بينا أكثر من مرة أن الشك في التكليف مجرى لقاعدة البراءة، فلذا الشيخ راح يعبر هذا التعبير، عندما نشك في عود الشروط إلى المادة أو الهيئة من حيث صيغة الموضوعية ليس مهمة أصولية، ولا ينبغي أن يكون مصب الحديث، إنما تمام مصب الحديث البحث عن الأثر، والأثر المتصور في المقام هل يجب أو لا يجب. وحيث أن المورد صار من موارد الشك في أصل التكليف فهو مجرى لقاعدة البراءة، فكل شرط نشك في عوده إلى المادة أو الهيئة ماذا نقول؟ يجب تحصيل ذلك الشرط أم لا يجب تحصيل ذلك الشرط؟ لا يجب تحصيل، وذلك لأننا نحكم قاعدة البراءة. هذه طريقة تفكير الخراساني، هذه طريقة تفكير الخراساني. بعد الفراغ عن تفكير الخراساني للأنصاري كلمة، مو طريقة تفكير أخرى، لا 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 لا، الأنصاري كالخراساني طريقة تفكيره نفس التفكير، دليل اجتهاد قرينة عامة، دليل اجتهاد قرينة خاصة، أصل عملي. إنما عند كلمة تتضاد مع كلمة الشيخ الخراساني نريد أن نسلط الضوء على تلك الكلمة. أساسا هذا البحث منعقد لضرب الأنصاري وفق هذه الكلمة الملقاة، وإلا أصل البحث السابق يعني انسيابي واضح ليس فيه ضمور وليس فيه خفاء، إنما الخفاء في كلمة الأنصاري وكيف أن الشيخ يسعى جاهدا في ضرب الشيخ الأنصاري في هذه الكلمة. واضح ما أقوله؟ ماذا قال الأنصاري؟ إذن انتهينا من الشطر الأول من الحديث، وهو حديث الخراساني وطريقة تفكير الخراساني ومدعيات الخراساني ما هي كانت. مرحوم الشيخ الأنصاري كلمة ثانية، مرحوم الشيخ الأنصاري يقول أنا أقول في المحطة الأولى من المحطات الثلاثة، أقول إن هناك قرينة عامة ظهورية تستدعي عود الشروط إلى المادة لا إلى الهيئة. القرينة العامة هي التي تستدعي عود الشروط إلى المادة. فإذا شنو هو؟ وين عاند الشيخ في الخطوة الأولى؟ الخراساني كان يقول ليس هناك قرينة عامة في عودة الشروط وترجيح الشرط إلى المادة أو الهيئة. الشيخ الأنصاري يريد أن يدعي أن هناك قرينة ظهورية عامة تستدعي عودة الشروط والقيود إلى المادة إلى الهيئة. ما هي القرائن؟ الشيخ الأنصاري يقدم قرينتان، يقدم قرينتين عامتين على عودة القيود إلى المادة لا إلى الهيئة. القرينة الأولى، القرينة الأولى يقول الهيئة تنتهي بنا إلى الشمولية والمادة، أبين المصطلح ثم أعاود بالمثال أطبق ما المقصود من هذه العبائر. بس اسمح لي أتكلم باللغة العلمية، يعني مو أتكلم باللغة المثالية. المورد من موارد الحفاظ على الإطلاق الشمولي وثلم الإطلاق البدلي، أو الحفاظ على الإطلاق البدلي وضرب الإطلاق الشمولي. المورد المقام إما ثلم الإطلاق الشمولي وإما ثلم الإطلاق البدلي. طبعا ثلم الإطلاق الشمولي شنو نعني به؟ عودة الضمير إلى الهيئة. مصطلح ثلم الإطلاق الشمولي يعني شنو؟ عودة الشرط إلى الهيئة. وثلم الإطلاق البدلي يعني شنو؟ عودة الشروط والشرط إلى المادة. بس أبينا أوضحها، بس فالأصل هيكلية الدليل تكون بيدي ثم أعاود في ملء الفراغات في الدليل. فالمقام من دوران الأمر بين ثلم إما الشمولية وإما البدلية. هاي مقدمة. المقدمة الثانية، وإن سيرة علماء نجارية عند دوران الأمر بين ثلم الشمولية أو البدلية تثلم الشمولية، تثلم البدلية ولا تثلم الشمولية، بل تبقى الشمولية على حالها، إنما يطعن في البدلية ويضعف بعد البدلية. هذا نتيجة هاتين المقدمتين إلى ماذا؟ إلى الشروط تعود إلى المادة وليس إلى الهيئة، الذي هو متعشر. إذا هذا هيكلية الدليل، إذا أريد نعيد صياغته شنو يقول؟ إحنا يا إخوان حمل هيئة مفادها سعي، حمل مادة مفادها سعي، فكل منهما مفاده شنو؟ سعي، يعني توسع. سعي يعني شنو؟ يعني انتشار. غاية الأمر انتشارية الهيئة تختلف عن انتشارية المادة. انتشارية الهيئة احنا نعبر عنها انتشارية الهيئة الأحوالية، انتشارية الهيئة على نحو الأحوالية. أما انتشارية المادة انتشارية لا أحوالية، وإنما انتشارية بدلية. يعني شنو؟ مواضح التأكيد. احنا اجينا اذا قلنا اكرم العلماء، اكرم في طبعا مع قيد ان جاء، مثلا ان جاء العلماء، ان اتقى العلماء، اي شيء بعد عبر مو يمس، انا مو يمس الشرط والقيد. الان اذا اوضح شنو مصطلح شنو السعة الشمولية وشنو السعة البدلية، وليش عوديين؟ الهيئة مفادها سعة شمولية. ولماذا المادة مفادها سعة بدنية؟ ليش هذا كله تريد نحكيه؟ هاي كله ترى توظيف هذا الكلام لتوضيح المقدمة الأولى من الاستدلال. جيد، شنو شو تحكي؟ احنا عندنا في أكرم عندنا بعدان، البعد الأول شنو؟ الوجوب، التكليف، الأمر، المحركية، الباعثية، عبر ما شئت، الأرسالية، الوجوب. وعندنا مادة وهو شنو؟ إكرام، طبيعة الإكرام مقابل طبيعة الإهانة، مقابل طبيعة النوم، مقابل طبيعة الأكل، مقابل الطبائع. ومن جملة الطبائع طبيعة الإكرام. جي. هذا خب واضح. فالأول وجوب وهو الهيئة، والثاني الإكرام وهو المادة. بلحاظ الهيئة وهو الوجوب، هل أقل في الوجوب؟ لما أقول لك أكرم يعني مشروط في أن يكون الإكرام في النهار، أم أنه يمكن أن يفترض الإكرام في النهار أو في الليل؟ سعة الأكرم شو تقول؟ إكرام نهاري وإكرام ليلي، إكرام في الحسينية وإكرام خارج الحكم، إكرام مع أبيه وإكرام من دون أبيه، وهكذا. نرى أنه وجوب الإكرام ليس محكوم في دائرة ضيقة، وإنما وجوب الإكرام أقول لك يجب إكرام في الليل وفي النهار، في الحسيني وفي غير الحسيني، عند الدرس وعند غير الدرس، وهكذا الأحوال المتعددة. نرى أن الوجوب لم يكن مقيدا بحالة، وإنما الوجوب ثابت في جميع الأحوال وجميع الحالات. لذا قالوا الهيئة، اسمع العبارة، لذا قالوا الهيئة مفادها سعي أحوالي، أي هي ثابتة في كل الأحوال. الهيئة حينما أقول أكرم زيد، وجوب الإكرام وجوب سعي، أي هو منتشر ثابت هذا الوجوب على جميع الأحوال، نائما كان أم جالسا، تقيا كان أم غير تقي. هذا هو معنى أن الهيئة الذي هي عبارة أخرى عن الوجوب فيها سعة، وسعتها سعة أحوالية، بمعنى أن الوجوب ثابت على كل حال من الأحوال. جيد، هذا معنى أن الهيئة سعتها أحوالية شمولية، سعتها شمولية أحوالية. أما المادة أيضا فيها سعة، لكن ليس سعتها شمولية، وإنما سعتها سعة بدنية. يعني شنو؟ المادة لننساها وهو الإكرام، يعني لابد من التكريم. طب إذا ردنا نقول شمولية، تدرون شنو معنى؟ لابد أن نكرم في حال الإكرام. أن يكرم شلون؟ يعطى فلوس ويسووا له وليمة ويعقدوا له مؤتمر وينزلوا بالإعلام بالمديح والثناء و و و و. إذا أردنا نقول أن الإكرام يجب عليك أن تكرم زيد شمولا، شمولا يعني شنو؟ شمولا يعني شنو؟ يعني إكرام على مختلف مبرزات الإكرام. شنو مبرزات الإكرام؟ طعام طعام، قيام قيام، اندز له فلوس اندز له فلوس، النصب لرئاسة الجمهورية النصب، هذا معنى الإكرام، إكرام كل هذه الحوادث. هو من الواضح نحن نعلم من الخارج إذا صار المبنى على أن المادة فيها، شوف القرينة، شوف القرينة، على أن المادة لو كان فيها جهة شمول سعي وأن سعتها شمولية لا بدلية، هذا معناه أنه التكليف بما لا يطاق. ليش التكليف بما لا يصير؟ ما عندي شغل عمل من الصبح إلى الليل، لازم كل لحظة أكرمه. شلون أكرمه؟ بمختلف أنواع الإكرام. مرة أودي له هدية، مرة أزوجه، مرة أحاول أخدمه، هذا كله إكرام. لو صار المبنى على أن مفاد المادة إكرام سعي شمولي، لابد أن نقول كل مبرز، كل مصداق من مصادق الإكرام لابد أن نحققه، وأنى لنا ذلك. لأجل هذه القرينة الخارجية أفتوا العلماء بهذه الفتوى. هاي المقولة، مقولة العلماء حاصلها، اسمع لي المقولة، ملخص المقولة، أريد هم تتحقلها هم تفهم دليليتها. شنو المقولة؟ إن كل من الهيئة والمادة فيها جهة سعة وشمولية، إلا أن الهيئة سعتها شمولية أحوالية، بينما المادة لا مجال لفرض فيها السعة الشمولية، بل يتعين أن يكون شنو؟ أن يكون شموليتها بدلية. بدلية عن شنو؟ يعني بكيفك. أكرم إما تدز له فلوس، وإما 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 على نحو إما، مو و و و. البدلية أو الشمولية و. نحن نريد أن ندعي مقولة و في المادة تجرنا إلى التكليف بما لا يقال، بينما المادة إذا أخذت حيز الشمولية، لكن شمولية أو ما بهذا المحدود، ما بهذه المشكلة. واضح الذي أقوله؟ ما بهذه المشكلة. هذا معنى أكرر هذه العبارة، أرجو أن تحفظ هذه العبارة، أن الهيئة سعية والمادة سعية، سعية أحدهما غير سعية الآخر، فالهيئة سعة شمولية أحوالية والمادة سعية بدلية. لذا على الأول ثابت في كل حال، أما على الثاني ثابت على سبيل الواو، أما الثاني ثابت على سبيل أو. أكرمه يعني طيب فلوس، بس مو أكرمه هم طيب فلوس هم سوي العزيمة أو سوي العزيمة فد، أو أنه تدعو إلى محفل، أو أن تذكره بخير، وهكذا. هذا كل مصادق الإكرام. الآن نرجع، المرحوم الشيخ شو يقول؟ الشيخ الأنصاري يقول إحنا لما جاء أكرم زيد قلنا أكرم فيه بعد الوجوب وفيه بعد الإكرام. من جهة الوجوب ثبتنا فيه سعة شمولية أو واوية، من جهة واوية أحوالية، من جهة المادة فيه سعة لكن سعة بدلية. ثم بعد ذلك إذا جاء القيد، وهو شنو القيد؟ إن جاء إلى النجف، أكرم زيد إن جاء إلى النجف، هذا إن جاء إلى النجف هو القيد، هو الشرط. نسميه قيد، نسميه شرط. إحنا هذا القيد فما لازم يبقى معلق بالهواء، وإنما لابد أن يدق بشيء. أمامك أحد خيارين لا ثالث له، إما أن تخليه يدق بالهيئة وهو المسمى عندكم بالمقدمة الوجوبية، أو يدق بالمادة وهو المسمى عندكم بالمقدمة الوجوبية. الشيخ يقول عندما يدور الأمر بين ضرب الشمولية، الإطلاق الشمولية، وبين الإطلاق البدلية، السيرة قائمة على ضرب الإطلاق البدلي ولا ضرب الإطلاق الشمولي. يعني نحافظ على الإطلاق الشمولي، أي شنو نحافظ على الإطلاق الشمولي يا أخوان وياي؟ شنو معنى نحافظ على الإطلاق الشمولي؟ بمعنى أن الشرط لا يمس الهيئة، هذا معنى أن الشرط لا يمس الهيئة، بل تبقى الهيئة على ما هي عليه من السعة ومن الشمولية وتبقى على ما هي عليه قبل الشرط وبعد الشرط، وإنما الشرط لابد أن وين يدق؟ بالمادة، أن يدق بالمادة. وبهذا يثبت مطلوبنا. أكرر الاستدلال، انتهى الاستدلال، بس مقدمات الاستدلال الآن نعاود إليها مع فهم المصطلحات. الآن شوف شو يصير. الهيئة سعتها شمولية أحوالية، المادة سعتها بدلية. هاي مقدمة، فهمنا هاي المقدمة. دليلية هاي المقدمة هم افتهمناها، دليلية المقدمة هم واضحة. نجي للمقدمة الثانية، وعند وجود شرط، هل الشرط لابد أن يضرب؟ لابد أن يسلم، لكن يضرب منه؟ يضرب الإطلاق الشمولي الأحوالي أم يضرب البدل؟ ياهو من عدل هنا الكبرى، شلون نأمنها؟ السيرة، سيرة علمائنا، مو سيرة المتشرعة، سيرة علمائنا قائمة على ماذا؟ على ضرب الإطلاق البدلي. يعني شنو ضرب الإطلاق البدلي؟ يعني ضرب الإطلاق البدلي دا شرحه، يعني أن الشرط وين يدق؟ بالمادة، وأن يحفظ على قداسة الإطلاق الأحوال الشمولية. يعني تبقى الهيئة بريئة من المس، ولا تمسها ولا تضيق، تبقى محافظة على ما هي عليه. فالمساس يكون للمادة، ولا يكون المساس مساسا بالهيئة. هذا حاصل ما أفاده، هذا الدليل الأول الذي قدمه المرحوم. زين، طبعا طريقة الأنصار الخراساني راح يذكر الدليلين ثم يبدي يناقش في الدليلين. احنا ما دام الآن المطلب جاهز في ذهننا، اسمحوا لي أن أقفز على عبارة الخراساني، أبين جواب هذا الدليل، حتى بعد ذلك أطلب الدليل الثاني. شيخنا شنو جوابه؟ شيخنا الخراساني، هذا حكي حلو، هذا حكي علمي، وين تضربته؟ قال المقدمة الأولى ما أمسه. يعني شنو ما تمسه؟ الهيئة، لا أكرر الهيئة مفادها سعة شمولية بدلية أحوالية، أحوالية، والمادة سعتها بدلية. ما عندي مس. جيد، هاي أقبلتها. المقدمة الثانية احكي. قال المقدمة الثانية أقبلها، بس مو هنا. أنت تطبقها، هذا صحيح. السيرة قائمة على ماذا؟ على أن عند دوران الأمر بين الشمولية وبين البدلية، إنهم يفرطون بالبدلية لأجل الحفاظ على الشمولية. لكن ليش؟ يبحث وراء السبب. لأن الشمولية في الأعم الأغلب بسبب الوضع، الوضع هو مدرك الشمولية، بينما البدلية ليس بسبب الوضع، وإنما بسبب مقدمات الحكمة. ونحن عندنا خبرة مسبقة، كلما كان دار الأمر بينما كان قد ثبت بنحو الوضعي أو بنحو الإطلاق ومقدمات الحكمة، فإن الشرافة، كل الشرافة علما للوضع، وحينئذ نمس ونتنازل عن الإطلاق لأجل الحفاظ على الوضع. هذا تام. لكن أما إذا كان الإطلاق الشمولي الأحوالي، وكان الإطلاق البدلي كلاهما من واد واحد، يعني كلاهما ثبت بالوضع أو كلاهما ثبت بالإطلاق، ها هنا بعد ما نقدر نقول هناك قداسة لأحدهما على الآخر. تمام القداسة قداسة الوضع والمقدمات الحكمة، وليست القداسة قداسة الشمولية والبدلية، لا قداسة لذلك. مقامنا هم من أي شيء، إما
الهيئة هذا لازم نتممها، أنا هاي دعوة الآن لازم نتممها، إن الهيئة صحيح تنتج لنا سعة أحوالية شمولية، لكنها تنتج لنا ذلك بسبب مقدمات الحكمة، وإن المادة تنتج لنا سعة بدلية بسبب مقدمات الحكمة، فإذا كان بسبب مقدمات الحكمة فلا مزية لأحدهما على الآخر، ولا قداسة لأحدهما على الآخر، ولا أرجحية لأحدهما على الآخر. وهذا الذي أنا قلته، قلت ماكو قرينة عامة في المقام، لأن كل من الهيئة سعتها بالمقدمات الحكمة، والمادة سعتها أيضا مقدمات الحكمة، وعندما يكون كل منهما سعته بالمقدمات الحكمة لا شرافة للشمولية الأحوالية على البدلية. هذا حصارت ما أفاده طبعا، وأنت خبير إذا في مقام، بعد عرفت شو أقول، إذا في مقام قامت القرينة الخاصة على أن الهيئة تثبت السعة لكنه لا بالإطلاق ومقدمات الحكمة وإنما بالوضع والبدلية قد ثبتت بواسطة الإطلاق، حينئذ نقول بمقالة الأنصار، وقد نقول عكس مقالة الأنصار فيما لو كانت البدلية قد ثبتت بالوضع، بينما إذا كانت الأحوالية ثبتت بالإطلاق ومقدمات الحكمة، هنا نقول على العكس. فما القضية؟ قضية خاضعة لقرائن خاصة، أنا ما سديت الباب، أنا قلت لك الملف الثاني إذا انعدمت القرينة العامة فالمصير إلى القرينة الخاصة، هذا قرينة خاصة لا بس نلتزم حينئذ. أما مثل إيش قال إذا قال لك هيك شيء، إذا أعطيت لك أمثلة، يجب عليك في كل الأحوال الإكرام. هذا السعة الشمولية ماذا؟ إطلاق بمقدمات الحكمة أو بالوضع؟ بالوضع في كل الأحوال. أنت تقول في كل الأحوال، تفدت هذا؟ أو تعال إلى البدلية، نقدر نقول بدلية وضعية، شلون؟ الإكرام في حال من أحوال الإكرام، هذا شنو؟ بدلية، لكن بدلية وضعية، نلتزم بها، هذا نلتزم، ما بمعنى. هذا خلاصة الدليل الأول الذي ذكره المرحوم الشيخ ورد هذا الدليل. الدليل الثاني لن نرجو إلى ما بعد، بس هل أطبق لك هذا المقدار؟ بلي لا، في كل الأحوال يعني شنو؟ يعني الوجوب ثابت، معنى يجب في كل الأحوال يعني مو الامتثال، هو الفرق أصلا المادة تدعونا إلى عالم الامتثال، الهيئة تدعونا إلى عالم التكليف، فالشارع يقول إن هذا تكليفي ثابت في جميع الأحوال، ولكن التكليفي ثابت في جميع الأحوال مو معنى أنه لابد أن تمتثل في جميع الأحوال، ولكن بما أنه المادة تقول بالبدلية فيقول إن هذا تكليفي ثابت في كل الأحوال، وإن كان في عالم الامتثال لا أريد منك إلا امتثالا واحدا. واقع الحال هيك زين، احنا هيك ابتهينا معناه هيك، ان هذا تكليفي ثابت في كل الاحوال، تكليفي تشريعي خطابي ثابت في كل الاحوال، وان كان في عالم الامتثال والاداء لا احتاج منك الا اداء واحد، فلا يوجد في البيت اي محذور. وصلنا تتمة لو بقي شيء من العبارة السابقة، ها؟ لا
فانقدح بذلك قمدها بل لزوم الاتيان بها عقلا في هذا جيد. هذا البحث الماضي حاصله كما تقدم منا كان عبارة التنبيه مشتمل على نقاط ثلاثة بس يلا أبدأ بالعدل حتى نأنس في المطلب. كان مشتمل على مطالب ثلاثة: المطلب الأول إعادة لما مضى، المطلب الثاني استثناءات ثلاثة، المطلب الثالث نتائج. بلحاظ النتائج احنا كنا نتكلم بلحاظ النتائج، النتائج الذي قال بها ماذا المصنف؟ قال أقول لك ترى إذا أكو وجوب مقدمة وجودية حالية هذا يعني بالكشف العلمي وجود وجوب لذي المقدمة حالة وما ممكن أن يتأخر. هذا مطلب توأمية وجوب المقدمة الوجودية ووجوب ذي المقدمة، فإذا كان الأول حالي فلا بد أن يكون الثاني حالي. هذا النتيجة الأولى. النتيجة الثانية عمي بعض الأحيان نرى أنه قلنا وهذا عفوا بس خل أكمل بالنتيجة الأولى، وهذا بلا فرق بين أن تكون كنا نقول بنظرية الملازمة أو لا نقول بنظرية الملازمة، لأنه المقدمة الوجودية على كل حال هي واجبة بالوجوب العقلي، وإذا أكو حوارية فيما زاد على الوجوب العقلي، وإلا مو المسألة أنه هل يتجب المقدمة أو لا تجب، وإنما واقع التساؤل لازم يقول المقدمة الوجودية واجبة جزما بالوجوب العقلي لكنها مضافة إلى الوجوب العقلي، هل تجب بالوجوب الشرعي الغيري أم لا تجب؟ إن كنا قائلين بالملازمة فنرى أنه ستكون واجبة بالوجوب الشرعي الغيري، وإن لم نقل بالملازمة حينئذ لا نقول بوجود وجوب غير شرعي، أما وجوبه العقلي مسلم. فعليه هذه النتيجة الأولى توأمية وتعاصر زمن الوجوب وجوب المقدمة الوجودية ووجوب للمقدمة، هذا التعاصر والتوأمية بلا فرق سواء قلنا بنظرية الملازمة أو لم نقل بنظرية الملازمة. هذا النتيجة الأولى، خلنا نطبق لك النتيجة الأولى حتى نصل للنتيجة الثانية. بل وصلنا لهذه العبارة، بل لزوم الإتيان بالمقدمة الوجودية عقلا حتى لو لم نقل، يعني حتى لو ما قلنا بالملازمة العقلية يجب الإتيان بها. أصل المقدمة الوجودية كونها واجبة التحصيل أمر مفروع عنا ما موقوف عليه، ولذا حتى في الخطاب أقول لك كن على السطح فتقول لازم أنصب السلم، أقول لك مين ما ممكن الوصول إلى الأعلى وأنا من دون المرور بالسلم، فنفس كن على السطح يلازمه بالتلازم العقلي لزوم نصب السلم. بل لزوم الإتيان بها عقلا ولو لم نقل بالملازمة، يقول بل لزوم الإتيان بها عقلا لا يحتاج إلى مزيد بيان ومؤنة برهان، بل هو أوضح من أن لا يتوقف للمقدمة وجودا على وجود المقدمة الوجودية، كالإتيان بسائر المقدمات في زمان الواجب. يقول وهذا بلا فرق بين أن تكون الفكرة فكرة المقدمات المفوتة أو فكرة المقدمة الوجودية مفوتة كانت أو غير مفوتة فهي واجبة بالوجوب العقلي، هذا بعد لا مزيد. المقدمة الوجودية مفوتة كانت أو غير مفوتة فهي واجبة بالوجوب العقلي. فانقدح بذلك جيد أنه لا ينحصر، راح يرجع إلى من جديد يقول أنه لا ينحصر معالجة مشكلة المقدمة مفوتة بنظرية الواجب المعلق، بل يمكن معالجتها بإما وإما وإما، إما أصولي وإما أنصاري وإما مشهور. شوف العبارة، فانقدح بذلك أي فاتضح من خلال ذلك أنه لا ينحصر التفصي عن مشكلة المقدمة المفوتة بفكرة القول بالواجب المعلق بالتعلق بالتعليق، يعني تعلق بالتعليق بالتشبث بالواجب المعلق، أو هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية نظرية الأنصاري، نظرية الأنصاري شو سميناها؟ بما يؤول إلى الواجب المعلق وروحها نفس روح الواجب المعلق. شوف العبارة، أو
بواجب مشروط يؤول إلى واجب معلق أو بما يرجع إلى الواجب المعلق الذي هي نظرية الأنصار. هذا الجواب الثاني أو جواب المشروط. هذا الثالث. خب، من جعل الشرط من قيود ما يرجع إليه نظرية الأنصار. شنو من راح يشرح نظرية الأنصار؟ من عود الشرط على أن يكون شرطا في المادة وليس شرطا في الحياة. طبعا بعد يحتاج لمتمم. شنو؟ أو لزول إذا جيبن على مدة تبقى عقيمة. خب، فانقدح بذلك. الآن أجي إلى الأمر الثاني. قال ها هاي النتيجة، هاي النتيجة الثانية. والله أنت قلت التوأمية، أنا راح أفترض لك عدم التوأمية. أنت قلت بالتوأمية، أنا راح أفترض لك عدم التوأمية. شلون يا بر؟ قد ثبت عندنا في موارد أن المقدمة واجبة حالا، ثبت بالدليل واجبة حالا، وأن ذي المقدمة واجبة مستقبلا. وجوبها مو أداؤها، وجوبها في المستقبل. ها هنا وين التوأمية؟ أنا بعد ماكو مجال التوأمية. هذا إشكال على الشيخ الخراساني. أنت قائل بنظرية التوأمية في عالم الوجوب بين المقدمة الوجودية ووجوب ذي المقدمة. أنا أقول لي أن أفترض عدم التوأمية. شلون؟ دل الدليل على أن وجوب المقدمة شيء مساعدني الآن، بينما وجوب ذي المقدمة شنو؟ في المستقبل. ليس الوجوبان في آن واحد، ليس الوجوبان في زمن واحد. شو قلت بعد ما نسمي المقدمة وجودية، شو نسمي؟ نسميه واجب نفسي تهيؤ. وأنا شرحت لك ما المائز بين ماهية الواجب النفسي التهيؤي وبين الواجب المقدمي الغير. شوف العبارة. فانقدع بذلك أنه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الإتيان بالمقدمة الآن، أي قبل زمان الواجب، قبل أداء الواجب، كالغسل في الليل في شهر رمضان وغير هذا المثال مما وجب عليه للصوم على أن يكون الأداء شوكل في الغد في الفجر، بينما الغسل في الليل، فالغسل شوكل في الليل، الأداء وجوب في الفجر. يقول هناك وجوب الصوم هم يكون في الليل، ما دام وجوب الغسل في الليل فوجوب الصوم وجوب أيضا في الليل، وإن كان الأداء في الغد وفي الفجر، كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره مما وجب عليه للصوم في الغد، إذ يكشف ياهو يكشف بوجوب المقدمة حالا. نستكشف بالكشف الإني انتقال من المعلول إلى العلة على أن يكون إذن أيضا وجوب ذي المقدمة هم الآن، الذي هي نظرية التوأمية. إذ يكشف، هاي دي بين نظرية التوأمية، إذ يكشف به يعني بوجوب المقدمة حالا بطريق الكشف الإني، عن ماذا يكشف؟ عن سبق وجوب ذي المقدمة حالا، وأنه وجوب ذي المقدمة أيضا قبل الأداء قبل الخدمة. وإنما المتأخر في المستقبل نعت لمن؟ ليس المستقبل نعت الوجوب، وإنما المستقبل نعت الواجب، وإنما المتأخر هو زمان الأداء، زمان الواجب، زمان الإتيان، ولا محذور في ذلك أصلا. يعني شو لا محذور؟ بأن يكون زمن الوجوب للمقدم وزمن الوجوب ذي المقدمة توأمية، وإن كان زمن أداء الواجب في المستقبل لا محذور في ذلك أصلا. خوف، هذا انتهينا. اجي عمي، أنا قادر أجيب لك مثال على عدم التوأمية. هذا اللي قلت، أنا قادر على أن أتيك بمثال لعدم التوأمية. ولو فرض العلم بعدم سبقه، هي المن يعود بعدم سبق وجوب ذي المقدمة، بل كان زمن وجوب ذي المقدمة في المستقبل بينما زمن المقدمة في الحالي، فانفصل وجوب المقدمة عن وجوب ذيها، فأحدهما حالي والآخر مستقبلي. ولو فرض العلم بمستقبلية وجوب ذي المقدمة بعدم سبق وجوب ذي المقدمة، ماذا تقول هنا؟ بعد من سميها مقدمة؟ لاستحال اتصاف مقدمة هذا الواجب بالوجوب الغيري، فلو نهض دليل على وجوب المقدمة حالا فلا محالة يكون هذا الشيء الجديد الواجب حالا ما يسمى مقدمي، وإنما ماذا يسمى؟ فلا محالة يكون وجوب هذه المقدمة ماذا يسمى؟ نفسيا تهيئيا ليتهيئ المكلف بها للإتيان بإتيانها ويستعد لإيجاب للمقدم عليه. ولا فلا محذور فيه أن يكون ها هنا عندنا وجوبان نفسيان ليس بينهما توأمية، أحدهما متقدم زمانا والآخر متأخر زمانا. وذلك نعم أنا هنا شرحت مطلب، قلت توأمية الإرادات لا تنفك، ولكنه توأمية الجعل ها هنا منفك. إن قلت عمي إذا صار بناءك أنه اسمع لي شلون، رجاء مع الأسف ما ذاكر الحركتين، أنا جيت أبين على الحركتين. الحركة الأولى، الحركة الأولى إذا كانت المقدمة الوجودية الآن ثابتة، إحنا ايش قلنا؟ فنستكشف لا محالة أنه وجوب ذي المقدمة هم الآن لنقطة التوأمية، لنظرية التوأمية، هاي خليها مقدمة. وكلما كان هناك وجوب لذي المقدمة فكما أنه وجوب ذي المقدمة يترشح على المقدمات المفوتة، كذلك يترشح على المقدمات غير المفوتة. غاية الأمر في المفوتة شو نقول؟ مضيقة. في غير المفوتة نقول موسعة. فعلى كل منهما شو يصير؟ يجب عليك الآن على نظرية الشيخ الأخوند الخراساني وفق هاتين الحركتين، يجب عليك الوضوء الآن لصلاة الظهر، غايته مو وجوبا مضيقا وإنما وجوبا موسعا، وأن لك أن تلتزم. راح يصعد الآن، راح يأتي إعلان، راح يأتي إعلان راح يخوفنا، وأن لك أن تلتزم بأنه الآن يجب الوضوء إذ لم يكن يقل به ولا نصف فقيه. تجيب هاي بهالسياق حتى يوجب الغرابة والاسترعاب. الشيخ يقول لك لا تخوفني، التزم، التزم، أي بل التزم للحركتين، وأنا ملتزم بكل من الحركتين، أولا أنه نظرية التوأمية، وثانيا أن الوجوب ذي المقدمة إذا ثبت فيترشح إلى المقدمات الوجودية، سواء كانت تلك المقدمات الوجودية مفوتة أو غير مفوتة. إيه بلي ألتزم. أقول الآن يجب، شنو المانع في ذلك؟ هذا شو العيب؟ إن قلت لو كان وجوب المقدمة في زمان، هاي نظرية التوأمية، كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة، هاي مقدمة. المقدمة الثانية، لزم وجوب جميع مقدمات ذلك الوجوب حتى ولو لم يكن مفوتة، غايته يكون ثابتا بالوجوب الموسع ولو موسعا، وليس ها وليس كذلك عن شنو؟ هاي الإعلامية، الكلمة الإعلامية، وليس كذلك عن شنو؟ وأن لنا أن نقول بذلك، كيف لنا نقول بأنه يجب علينا الوضوء الآن بصلاة الظهر؟ وهل هناك فقيه قال بمثل هذه المقولة؟ جيب هذه حتى نخوف الخصم تماما، وليس كذلك، بحيث يجب عليه هذا الفرع الأثر. يقول وبهذا لو قلنا بوجوب الوضوء الآن، فإذا واحد يدري الظهور ما يحصل ماء، شو نقول له؟ يلا تتوضا، لأنه ما تقدر تتوضا الظهر، أو احفظ على الماء، ما لك حق أن تهدر الماء. هذا أثر، هذا كله. شوف العبارة، بحيث يجب عليه المبادرة للوضوء لو فرض عدم تمكنه من الوضوء لو لم يبادر الآن، أي بعد الزوال. طيب قلت الشيخ راح يقول لا محيص عنه، نلتزم به، نلتزم به، إلا إذا أخذ، إلا إذا قلنا مثل إيش؟ إحنا مثلنا بمثال الهدي. على نظرية المصنف الآن تخاطب، يجب عليك الهدي، يجب عليك الهدي، يجب عليك الهدي. اللهم إلا إذا كان وجوب الهدي ماذا؟ وجوبا مقيد. من تمكن بالهدي يوم 9 ذي الحجة يجب عليه، حينئذ بعد ما يجي وجوبا للمقدمة. شوفوا العبارة، وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه. إلا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة، قدرة خاصة بينتها أنه وجوب الهدي لمن كان متمكنا في يوم 9 ذي الحجة. فإذا أنا أدري الآن متمكن لكن يوم 9 ذي الحجة ما متمكن، لا يجب عليه. ليش ما يجب عليه؟ لأنه هو أخذ فيه بهذا النحو. وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه، يعني يوم 9 ذي الحجة، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه وهو الآن. فتدبر جيدا والحمد لله رب العالمين. غد وبعد غد بمناسبة شهادة الإمام سلام الله عليه.